الجلال والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الذي لا يرام والعز الذي لا يضام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي والداعي إلى دار السلام، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه المبارك واستقام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الحج فريضة من فرائض الإسلام، جعل الله عز وجل فيه تكفير الخطايا ومحو الآثام. هذه الفريضة التي جل عند الله تبارك وتعالى قدرها وشأنها، جعل فيها من جزيل هباته وعظيم مغفرته ومرضاته ما يجعل نفوس المؤمنين ثانية لتحصيل ذلك الخير وطلبه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولده. وصحيح حين قال: أيها الناس، من تلك النعمة التي يصيبها العبد حينما يخرج من بيته مشغلا بالذنوب والخطايا فيرجع كيوم ولدته أمه. سعادة وأي سعادة، وفوز وأي فوز، حينما ينساب بين تلك الشعاب وبين تلك الأودية وقد أثقلته الذنوب والخطايا في أعمار وأزمنة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، يخرج منها نقيا طاهرا كيوم ولدته أمه. هذا الحج، الحج المبارك، الحج المبرور، له أمور تدعو نفوس المؤمنين لتحصيلها. هذه الأمور أساسها وعنادها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم عند أداء هذه العبادة الجليلة العظيمة. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا بأن يجعل حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا، أكرمه بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، أكرمه فصار ينظر إلى تلك المواقف التي وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى تلك الكلمات التي قالها وذكر ربه بها، فيطبق ذلك بحذافيره، طالبا رحمة الله، ساعيا في تحقيق محبته وغفرانه. فأول الأسباب المعينة على الوصول للبرور في الحج أن يحج العبد كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن التمسك بالسنة والالتزام بها في العبادة من دلائل التوفيق من الله تبارك وتعالى للعبد. العبد الصادق في عبوديته لله يترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبها من كل فؤاده ويحبها من كل قلبه. لذلك فإننا نتساءل: كيف كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة؟ ما هو منهجه؟ ما هو طريقه؟ هذا هو حديثنا في هذه الليلة المباركة. من الله نستمد العون والتوفيق. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج في حجته عام حجة الوداع، فأطبق الناس إلى المدينة من كل حدب وصوب. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: فأقبل على المدينة خلق كثير لما علموا بحجه صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. وهذا إن دل فإنما يدل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على التأسي والاقتداء به. فنزل بذي الحليفة وبات بها ليلته، وطاف على نسائه، واغتسل صلى الله عليه وسلم وتطيب. لذلك كان من هديه لمن أراد أن يحج ويعتمر أن يغتسل كغسله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يتطيب في إحرامه. وليس المراد في إحرامه أي في ثياب إحرامه، لا، وإنما المقصود أن يتطيب في بدنه. ففي الصحيح عن النبي عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس المواقيت. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فدل هذا على أن الإنسان إذا أراد النسك بحج أو عمرة عليه أن يلتزم هذه المواقيت. ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بذي الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة. ولذلك استنبط العلماء رحمهم الله من صلاته بذي الحليفة أن السنة للإنسان أن يوقع النية بالحج أو العمرة بعد الفريضة، فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: أهل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة. أهل في هذا الوادي المبارك، يعني وادي العقيق. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نوى حجة. والسنة لمن أراد أن ينوي الحج أو العمرة أن يتلفظ بهما. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عمر المتقدم أنه قال له: وقل عمرة في حجة. ومن ثم استنبط العلماء رحمهم الله أن الإنسان لا يشرع له أن يتلفظ بالنية إلا في موضعين، لا يشرع له أن يذكر نيته جهرا إلا في موضعين دلت دلائل السنة عليهما. الموضع الأول عند نية أحد النسكين أو هما معا، الحج أو العمرة، فيقول: لبيك حجا إن كان مفردا، ولبيك عمرة إن كان متمتعا أو معتمرا، أو يقول: لبيك عمرة وحجا إذا كان قارنا. والأصل في ذلك ما تقدم من حديث عمر، وقد صح في أكثر من 20 حديثا عنه عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بنيته في النسك. وأما الموضع الثاني الذي يشرع فيه رفع الصوت عند ذبح النسك، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فقال في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. فدل هذا على أن الإنسان يشرع له أن يتلفظ بنية الحج والعمرة وغيرها، وهي نية ذبح النسك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لبى، لبى وأهل بالتوحيد، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن أحكام التلبية أنه يشرع للإنسان الإكثار منها. وفي الحديث الصحيح عنه، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في السنن أنه قال: ما من مسلم يضحى لله يلبي، الضحى أول النهار، ما من مسلم يضحى لله يلبي فتغيب عليه الشمس إلا غابت بذنوبه فرجع كيوم ولدته أمه. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه ويساره من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض. رواه ابن ماجه في سننه. ثم إن ومن أحكام التلبية أنه يشرع رفع الصوت بها، فقد كان هديه صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج العج والسج، العج يعني رفع الصوت، والسج يعني نحر الدماء أيام التشريق، الحج العج والسج. فدل هذا على مشروعية رفع الصوت بالتلبية. وفي الحديث عنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا، يعني من كثرة رفع الصوت بالتلبية. وهنا سؤال كثيرا ما يرد: متى يقطع الإنسان التلبية في الحج والعمرة؟ متى يقطع الإنسان تلبيته في حجه وعمرته؟ أما في العمرة فللعلماء أقوال في هذه المسألة، أصحها أنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر، وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. وأما بالنسبة للحج فللعلماء فيه أقوال، منهم من قال إنه يقطع التلبية في فجر يوم عرفة وهو قول بعض السلف، ومنهم الحسن البصري رحمه الله، ومنهم من قال يقطعها عند زوال الشمس يوم عرفة وهو قول علي رضي الله عنه وابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع، ومنهم من قال يقطعها عند أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة، ومنهم من قال إنه يقطعها وهو قول الجمهور، ومنهم من قال يقطعها عند آخر حصاة. وأصح الأقوال أن قطع التلبية في الحج يكون عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة. ففي صحيح ابن خزيمة رحمه الله عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة جمرة العقبة. فدل هذا على أن التلبية تقطع في الحج عند هذا الموضع. ثم إنه يشرع للإنسان إذا نوى الحج والعمرة أن يكثر من التلبية وذكر الله تبارك وتعالى، وأن يستشعر حق هذه العبادة العظيمة الجليلة، وأن يحس أنه كالوافد على الله تبارك وتعالى، فيحفظ اللسان عما لا يحل ويحفظ البصر عما يحرم. فإذا قدم مكة، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فكان أول ما بدأ أن اغتسل بذي طوى. وقد أخذ العلماء من هذا دليلا على أنه يسن للإنسان إذا دخل مكة أن يبتدئ بالغسل، ولهذا الغسل فائدة، فإنه من المجرد يعين الإنسان على ذكر الله تعالى. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل هذا الغسل بذي طوى وهو واد بمكة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت كان أول ما بدأ به أن طاف بالبيت، ومن هذا أخذ العلماء دليلا على أنه يشرع للمعتمر والحاج أن يبتدئ أول ما يبتدئ بالطواف بالبيت، وهو تحيته لمن قدم عليه، إلا فيما يستثنى كصلاة الفريضة ونحوها. ثم إنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ابتدأ فاستلم الحجر، ثم إنه اتبع يعني جعل الرداء تحت، جعل الرداء الذي طرف الرداء الذي على كتفه الأيمن تحت إبطه، ثم قلب طرف الرداء على كتفه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رمل الأشواق الثلاثة الأول. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الرمل أنه كان أول رمله من الحجر الأسود إلى الحجر اليماني. ثم إنه لما كانت حجة الوداع وعمرة الجعرانة رمل صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر. فأصح الأقوال في إصابة السنة في الرمل أنه يرمل من الحجر إلى الحجر حتى يتم الأشواط الثلاثة الأول. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ ومن أحكام هذا الطواف أنه تشترط له الطهارة، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم إلا بخير. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإنسان إذا أراد أن يطوف بالبيت يجب عليه أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر. وأما طهارته من الحدث الأكبر فالأصل فيها ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها نفست بسرف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن المرأة إذا حاضت أو نفست لا يجوز لها أن تدخل البيت حتى تطهر لهذا الحديث. ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين. وصح في الخبر أنه قرأ فيهما بسورة الإخلاص. وصح عند أحمد في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من ركعتي الإحرام مضى إلى زمزم فشرب منه وصب على رأسه، ثم رجع فاستلم الحجر، ثم مضى إلى الصفا. والسنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الآيات قبل أن يرقى الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، حتى ختمها، ثم رقى الجبل حتى رأى البيت فكبر الله تعالى واستقبله ثم دعا فقال: